المقام الثاني، وفيه عدة فصول أيضا. فصل صراع جنود الرحمن مع جنود الشيطان الباطنية النفسية.
اعلم أن للنفس الإنسانية مملكة، عالما ومقاما آخر، وهي مملكتها الباطنية ونشأتها الملكوتية، وفيها تكون جنود النفس أكثر وأهم مما في مملكة الظاهر، والصراع والنزاع فيها بين الجنود الرحمانية والشيطانية أعظم، والغلبة والانتصار فيها أشد وأهم، بل وإن كل ما في مملكة الظاهر قد تنزل من هناك وتظهر في عالم الملك. وإذا تغلب أي من الجند الرحماني أو الشيطاني في تلك المملكة، يتغلب أيضا في هذه المملكة. وجهاد النفس في هذا المقام مهم للغاية عند المشايخ العظام من أهل السلوك والأخلاق، بل ويمكن اعتبار هذا المقام منبع جميع السعادات والتعاسات والدرجات والدركات.
ويجب على الإنسان الالتفات كثيرا إلى نفسه في هذا الجهاد، فمن الممكن لا سمح الله أن تسفر هزيمة الجنود الرحمانية في تلك المملكة وتركها خالية للغاصبين والمحتلين من جنود الشيطان عن الهلاك الدائم للإنسان بالصورة التي يستحيل معها تلافي الخسارة، ولا تشمله شفاعة الشافعين، وينظر إليه أرحم الراحمين أيضا بعين الغضب والسخط، نعوذ بالله من ذلك، بل ويصبح شفعاؤه خصماءه، وويل لمن كان شفيعه خصمه.
ويعلم الله أي عذاب وظلمات وشدائد وتعاسات تلي هذا الغضب الإلهي، وتعقب معاداة أولياء الله، حيث تكون كل نيران جهنم وكل الزقوم والأفاعي والعقارب لا شيء أمام هزيمة جنود الرحمن من قبل جنود الشيطان، التي تترتب عليها عقوبات تفوق جميع نيران جهنم والزقوم والأفاعي، والعياذ بالله من أن يصب على رؤوسنا نحن الضعفاء والمساكين ذلك العذاب الذي يخبر عنه الحكماء والعرفاء وأهل الرياضة والسلوك. فإن جميع أشكال العذاب التي تتصورونها يسيرة وسهلة في مقابله، وجميع النيران التي سمعتم بها جنة ورحمة في قباله وبالنسبة إلى ذلك العذاب.
إن وصف النار والجنة الواردة في كتاب الله وأحاديث الأنبياء والأولياء يتعلق غالبا بنار الأعمال وجنتها اللتين أعدتا للأعمال الصالحة والسيئة، وهناك إشارة خفية أيضا إلى جنة الأخلاق ونارها وأهميتهما أكبر، وأحيانا يشار أيضا إلى جنة اللقاء ونار الفراق، وهذه أهم من الجميع، ولكنها إشارات محجوبة عنا ولها أهلها، وأنا وأنت لسنا من أهلها، ولكن من الأجدر بنا ألا نكون منكرين لها، وليكن لدينا إيمان بكل ما قاله الله تعالى وأولياؤه، إذ يكون في هذا الإيمان الإجمالي نفع لنا. ومن الممكن أن يكون للإنكار في غير محله والرفض في غير موقعه الصادرين عن غير علم وفهم أضرار كبيرة جدا علينا، وهذه الدنيا ليست هي بعالم الالتفات لتلك الأضرار. فمثلا عند سماعك الحكيم الفلاني أو العارف الفلاني أو المرتاض الفلاني يقول شيئا لا يتلائم وذوقك الخاص، فلا تحكم عليه فورا بالبطلان والوهم، فقد يكون لذلك القول أصل في الكتاب والسنة، ولكن عقلك لم يطلع عليه بعد.
فما الفرق بين أن يفتي فقيه بفتوى في باب الديات وأنتم لم تعرفوها، فمن دون مراجعة دليله تردونه، وبين أن يقول شخص سالك إلى الله أو عارف بالله قولا يتعلق بالمعارف الإلهية أو بأحوال الجنة والنار، وأنتم ودون مراجعة لدليله لا تردونه فحسب، بل وتهينونه أو تتجرؤون عليه، فمن الممكن لذلك الشخص وهو من أهل ذلك الوادي وصاحب ذلك الفن أن يكون له دليل من كتاب الله أو من أحاديث الأئمة ولكنك لم تطلع عليه بعد، ففي هذه الحالة تكون قد رددت على الله ورسوله دون مبرر مقبول. ومعلوم أن الاحتجاج بأسلوب أن ذلك لا يتلائم مع ذوقي أو لم يصل إليه علمي أو سمعت خلاف ذلك من الخطباء، فإن هذا كله لا يشكل عذرا مقبولا. وعلى أي حال لنرجع إلى صلب الموضوع، فما قالوه بشأن جنة الأخلاق والملكات وجهنم الأخلاق والدركات مصيبة لا يطيق العقل حتى سماعها.
إذن فيا أيها العزيز، فكر وابحث عن العلاج، واعثر على سبيل نجاتك ووسيلة خلاصك، واستعن بالله أرحم الراحمين، واطلب من الذات المقدس في الليالي المظلمة بتضرع وخضوع أن يعينك في هذا الجهاد المقدس مع النفس، لكي تتغلب إن شاء الله وتجعل مملكة وجودك رحمانية، وتطرد منها جنود الشيطان، وتسلم الدار إلى صاحبها، حتى يفيض الله عليك السعادة والبهجة والرحمة التي يهون إلى جانبها كل ما سمعت عن وصف الجنة والحور والقصور. وتلك هي السلطة الإلهية العامة التي أخبر عنها أولياء الله من هذه الأمة الحنيفة، مما لم يطرق سمع أحد ولم يخطر على قلب بشر.